السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في هذه الحلقة حديثنا عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي وتأثير المنظمات اليهودية السرية على ذلك المعتقد. وكان لزاما علينا أن نتحدث عن تلك المنظمات السرية حتى نبين نوعيتها وحقيقتها وخطرها، وكيف يحيكون أفكارهم وخططهم داخل أقبيتهم وداخل منتدياتهم السرية. وأيضا لزاما علينا أن نبين الشخصية اليهودية وأن نبين الشخصية الشيعية، ومن أين جاءت تلك الأفكار، وممن أحدث تلك العقائد. وسنتحدث أيضا عن أهداف تلك المنظمات السرية اليهودية. وهذه المنظمات منشأها أو مرجعها هو التلمود، والتلمود كتب أيام الغزو البابلي، وهو ينقسم إلى قسمين: الجمارة والمشنة، وهو متن وشروح، وهو يتضمن تعاليم الحاخامات اليهود. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود كتبوا كتابا أقبلوا عليه وتركوا التوراة. وهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يقول الأشقر رحمه الله: لعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو قال أنه في هذا الحديث يريد به التلمود. فاليهود أقبلوا على هذا التلمود، والتلمود موسوعة ضخمة، يتضمن وصفات طبية، فهو يتحدث عن الماء الساخن والماء البارد ودخول الحمام وعلاج الإمساك، ويتحدث عن أدوية، ويتحدث عن السحر والشعوذة وكيف تجمع العفاريت وكيف تفرقها، ويتحدث عن الاقتصاد وكيف جمع المال والتجارة، ويتحدث عن الزراعة ومواسم الزرع، ويتحدث عن الإدارة والتعامل مع الناس، ويتحدث عن العقائد والأديان. فهو موسوعة أخذت من أمم أخرى وأشياء كتبها حاخامات اليهود وجمعت، ولكنه هو المرجع لتلك الأفكار، وهو المؤثر الأساسي على عقائد الشيعة، وهو المنبع لعقائد الشيعة. فهو يتضمن عقيدة التقية، ويتضمن عقيدة الوصية، ويتضمن عقيدة المتعة، ويتضمن السلوكيات التي يفعلها الشيعة، ويتضمن أيضا جواز نكاح المحارم، وهو موجود في بعض عند بعض الباطنيين. وهو يتضمن أيضا كل ما عند الشيعة من أفكار كالرجعية والقول على الله بالبداء. ويزعم اليهود أن موسى ترك شريعة عند حاخاماتهم سرية، ويقولون كما في التلمود: صديقك له صديق، وصديق صديقك أيضا له صديق، فكن حصيفا فاكتم سرك. فهم يتواصون بالسرية. ومن التلمود جاءت قداسة سرية المعتقد، وأن المعتقد له قداسة وسرية كما هو عند الشيعة، فإن عندهم عقائد لا يمكن أن يظهرونها للناس، بل عندهم كتب وعندهم نسخ لا يأذنون بطباعتها علنا ولا يأذنون بنشرها، وإنما يحملها علماؤهم وشيوخهم، وهذا موجود في سائر فرق الشيعة. وفي التلمود نفسا شيطانيا، ففيه أن الله يتعلم التلمود مع الملائكة ومع اسموديه رئيس الشياطين أو ملك الشياطين في السماء. وفيه أيضا في التلمود أن إبراهيم الخليل أكل 74 رجلا وشرب دماءهم دفعة واحدة، ولذلك كانت له قوة 74 رجلا. وهذا يفسر لنا عقيدة الدم الموجودة عند اليهود، وهذه العقيدة تكررت، يفتقد مسيحي ثم يوجد مقتولا ويوافق عيد الفصح عند اليهود، فكانوا كما يتهمهم المسيحيون أنهم يقتلونه ويأخذون شيئا من دمه ويخلطون معه الخبز أو الفطير الذي يتناولونه في عيد الفصح. المنظمات اليهودية السرية القديمة والحديثة لها أهداف تجمع عليها، منها محاربة الأديان السماوية ونشر الفساد العقائدي ونشر الشرك بالله ونشر العقائد المناقضة للإسلام والمسيحية، كما فعل بولس بالنصرانية وكما فعل ابن سبا بالشيعة. وأيضا الهدف الثاني نشر الإباحة الجنسية وإشاعتها بين الناس، ففي التلمود الخلاعة في بيت مثل دودة في يقطينة. وأيضا إقاد الحروب بين الشعوب والقتل ونشر الإرهاب والعنف وكل ما جاء وكل ما فيه إزهاق للنفوس، ففي التلمود أن الجميع يجب قتلهم، وعلى الذين بيدهم زمام الحياة والموت قتلهم، وإذا لم يكن بالإمكان فبطرق مخادعة. ففي التلمود أيضا العنف في بيت كدودة في يقطينة. وفي التلمود أيضا سكان الحياة الفانية من المسيحيين والوثنيين مكتوب عليهم أن يبادوا عن وجه الأرض. وحصلت حروب وحصلت أشياء من اليهود ضد المسيحيين، كما في الطاعون الأسود الذي حصد 25 مليون في أوروبا في القرون الوسطى كما يقول المؤرخون، واختلفت التفسيرات، فاتضح أنهم وجدوا سما كان يوضع في الآبار في أوروبا، وأن لم يمت إلا القليل من اليهود، فاتهموا اليهود بذلك واتهموهم بسبب تسرب نسخ من التلمود، وقد حصل ذلك في سنة 47 و300 و1000 للميلاد. ونشر القتل والشرك والفواحش، هذه أعظم ثلاثة ذنوب عصي الله بها في الأرض، وهذه الذنوب هي تفسد العقائد والأديان وتفسد الأبدان وتفسد الأعراض وتهدم البيوت. قال الله تبارك وتعالى مشيرا إلى تلك الذنوب الثلاثة الكبار: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. وأيضا الهدف الرابع المحافظة على الوجود اليهودي بهويتهم التوراتية العبرية العرقية. وتكررت في التلمود عبارة: كما أن العالم لا يمكن أن يعيش بلا هواء فإنه لا يمكن أن يعيش بدون إسرائيل. وأيضا العودة، وهو الهدف الخامس، العودة للقدس، ويسمى أو يعبر عنه ببناء الهيكل. وهذه المنظمات السرية اليهودية هي التي لعبت دورا خطيرا في الفكر الشيعي، وبدأوا في حرب الإسلام أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا بذلك بالصد عن دين الله لما عرفوا أنه من عند الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الموعود وأنه هو المبشر في كتبهم، وبدأوا بتأليب القبائل والأحزاب العربية والقبائل العربية، وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة أحد ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، والصد عن الإسلام بكل طريق وبكل سبيل، وإثارة الشكوك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه، والتجسس على المسلمين وإفشاء أسرارهم للعدو وإثارة الأحقاد، ونأخذ صورة مما فعلوا. فلما رأى قيس بن شاس ذلك اليهودي المسن، لما رأى الأوس والخزرج مجتمعين متحابين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمد إلى شاب يهودي معه وقال له: اذهب إليهم وانظر إليهم وهم جالسين، وعمد إليهم وذكرهم بما قالوا يوم بعاث من الأقاويل. فذهب ذلك الشاب وجلس معهم وذكرهم ما كانوا تقاولوا يوم بعاث من قصائد وأشعار، ثم ما لبثوا أن تفاخروا ثم تواثبوا وجثوا على الركب، وقال أحدهم لو شئتم رددناها الآن جذعة. فصاح القوم السلاح السلاح. فلما التقى الأوس والخزرج بسيوفهم وخيلهم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بينهم وقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فبكوا وتعانقوا وانتهت تلك الفتنة، أنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. فأفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته هي التي تقضي على الفتن لا غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم الآن سنته هي التي تقضي على الفتن، فكان يقضي عليها في حياته ويقضى عليها الآن بسنته صلى الله عليه وسلم. والتجمعات اليهودية والتجمعات الشيعية أيضا، التجمعات اليهودية تتسم بالانغلاق والتكتل، فهم يجتمعون في داخل حصون أو داخل حارات تسمى حارات اليهود أو داخل مدن، ينعزلون عن عامة المجتمع، فلهم مدارسهم الخاصة ومقبرتهم ومعابدهم، ولهم نظام اجتماعي خاص، بل ولهم لهجات أو لغات يتحدثون بها ومصطلحات يتعالمون بها فيما بينهم. وأول مسكن انعزالي يهودي كان في جوسن في شرق الدلتا في موضع رعمسيس، أجبرهم عليه فرعون كما هو في سفر الخروج. فكانوا يعيشون بين الناس بطريقة انعزالية، وقلدهم في ذلك الشيعة سواء النصيرية أو العلويون أو الدروز أو الشيعة الجعفرية، فإنهم لا يختلطون بأهل السنة وإنما ينعزلون عنهم. لماذا ذلك الانعزال؟ يعني هل هو مجرد تقليد لليهود فقط؟ لا، وإنما هو لتحقيق أهداف، نفس الأهداف كان يريد اليهود أن يحققوها. فهم يفعلون ذلك لفرض السيطرة والنفوذ داخل المجتمع الشيعي أو داخل المجتمع اليهودي، وأيضا حماية أتباعهم من التأثر بأهل السنة أو بالمحيطين بهم، وأيضا التعميه والتغطية عن الجهات الأمنية في البلاد التي يقيمون فيها، فيسهل لهم فعل ما يريدون. وأيضا في حالة اجتياح البلد من عدو خارجي، فإنهم بهذه الطريقة يتمكنون من أن يقرروا قرارا يكون في مصلحتهم لا في مصلحة البلد التي يتواجدون فيها، وإنما لمصلحتهم هم. وهذا ما كان يحصل للشيعة في كل ما حصل للمسلمين، سواء أيام الاستعمار أو سواء أيام التتار أو سواء أيام الغزو العراقي من قبل الأمريكيين أو أيا كان، فإن العدو عندما يقتل فإنه يميز حارات الشيعة وحارات أهل السنة، فيتجه إلى أهل السنة قتلا وإيذاء وتشريدا. اليهود في ذلك الوقت كان لهم فصول ومدارس وجامعات يتعلمون بها ويتدارسون بها كتب العهد القديم والتلمود، ويتعلمون اللغة التي في البلد التي يقيمون فيها، ويتعلمون اللغة العبرية أيضا، وعقائد وشيئا من عقائد الآخرين وشيئا من الأديان السابقة، ولهم أنظمة وطلاب، كما نجد ذلك كان موجودا في سورة ونهاردعة وبومدثة في العراق، وأيضا الشيء نفسه في صنعاء اليمن ومن هذه المدارس أو هذه الجامعات تخرج الحاخام عبد الله ابن سبأ. وقيل أنه من يهود الحيرة أو العراق، ولكن الأظهر أنه من يهود اليمن، فإن الناس يعرفون الشخص بلهجته ولكنته ولغته، فلم يكن يلتبس على الناس أنه يمني. وقد سكن اليهود في اليمن سنة 70 للميلاد تقريبا. وعبد الله بن سبأ، عبد الله لم يكن لفظ اسم عبد الله لم يكن موجودا إلا في الإسلام، ولم يكن منتشرا بل نادرا جدا في ذلك الوقت، واسم سبأ قبيلة، مما يدل على أنه اسم ليس حقيقيا، وإنما هذا الاسم تسمى به عبد الله بن سبأ ليغطي اسمه الحقيقي. ولم أجد أحدا ذكر اسمه الحقيقي. رجعت الكثير من المصادر وبحثت عن اسم عبد الله بن سبأ، فلم أجد أحدا أشار إليه باسمه الحقيقي، ولكن يوجد في منظمات الماسونية اليهودية أسماء عبرية يهودية يعظمونها ويقدسونها لأشخاص لا يعرفون أو أشخاص مجهولين، ولعل ابن سبأ من هؤلاء الأشخاص. وكان قدومه قبل سنة 30 للهجرة، وقال الطبري كان يهوديا، وقال عساكر كان يهوديا من أهل اليمن. ولما قدم عبد الله بن سبأ دعاه والي البصرة عبد الله بن عامر فقال أنت؟ قال رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام وفي الجهاد، ولكن عبد الله بن عامر ارتاب منه وأوجس خيفة، فأخرجه ابن عامر من البصرة فذهب إلى الكوفة ولم يطب له المقام. ثم ذهب ابن سبأ إلى الشام وألب الفقراء على الأغنياء، وذهب إلى أبي ذر وكلمه أبو ذر الصحابي الجليل. ويقول الطبري لم يقدر ابن سبأ على شيء في الشام والحمد لله. ثم ابن سبأ عرف الأخطاء التي وقع فيها فتلافى تلك الأخطاء، وذهب إلى قرى في مصر وأظهر التنسك وأظهر التدين، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فجمع بينه أتباعا، وبدأ يبث سمومه، وبدأ يقول لهم إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، وأن عثمان اغتصبها من علي، وكان يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم أولى بالرجعة أو بالرجوع من عيسى بن مريم. وبهذه المقولات التي كان يروجها ابن سبأ كان يريد إفساد أو إحراف أو الانحراف في الدين، ولكنها والحمد لله لم يكن لها تأثير إلا على قلة قليلة، وسنذكر ذلك في حلقات قادمة إن شاء الله عند حديثنا عن نشأة التشيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.